الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: الدرس السابع، أركان الصلاة. أركان الصلاة وهي 14.
الركن يختلف عن الشرط في أنه يدخل في ماهية العبادة بخلاف الشرط فإنه يكون خارجا عنها. فالوضوء مثلا، الوضوء شرط في صحة الصلاة. الوضوء في الصلاة أو خارج الصلاة؟ خارج الصلاة. أما الركن فكالركوع مثلا والسجود، هل الركوع في داخل الصلاة؟ الجواب نعم. إذن يختلف الركن عن الشرط بأن الشرط يكون خارج الماهية، بينما الركن يكون داخل الماهية. الركن يكون داخل الماهية، وكل منهما عند الانعدام ينعدم العبادة أو المعاملة وتكون باطلة. فما أركان الصلاة؟ نعم.
قال: وهي 14: القيام مع القدرة وتكبيرة الإحرام.
القيام مع القدرة، هذا الأول، القيام مع القدرة. قال الله عز وجل: وقوموا لله قانتين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمران بن حصين رضي الله عنه في الصحيح: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعد. وهذا يكون في الفريضة. أما النافلة فقد ثبت الدليل أن النافلة لا يجب القيام فيها، فصلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، إلا إذا كان هناك عذر. فإذا كان هناك عذر فإن الصلاة يكون ثوابها كاملا. نعم.
قال: وتكبيرة الإحرام.
وتكبيرة الإحرام هذه من الأركان، فلا تنعقد الصلاة إلا بتكبيرة الإحرام، وهي التكبيرة التي يدخل بها إلى الصلاة. وسميت تكبيرة الإحرام، الإحرام لأنها تحرم عليه ما كان مباحا له خارج الصلاة من الكلام والطعام والشراب وغير ذلك. نعم.
قال: وقراءة الفاتحة.
قال: وقراءة الفاتحة لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. للإمام للإمام والمنفرد باتفاق، إلا ما كان من قول أبي حنيفة فإن الفاتحة ليست فرضا، ولكنه قول شاذ. أما المأموم فقد اختلف، والصحيح أنه يجب عليه قراءة الفاتحة للعموم، ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. نعم.
قال: والركوع.
والركوع لأنه قد جاء في حديث المخطئ في صلاته: واركع حتى اطمئن راكعا. نعم.
قال: والاعتدال بعد الركوع.
كذلك أيضا الاعتدال بعد الركوع لما جاء في حديث المخطئ في صلاته: ثم ارفع حتى تعتدل قائما. نعم.
قال: والسجود على الأعضاء السبعة.
نعم، كذلك في حديث المخطئ في صلاته: ثم اسجد حتى اطمئن ساجدا، ويسجد على سبعة أعضاء كما جاء في حديث ابن عباس في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء. نعم.
قال: والرفع منه
الجبهة ومعها الأنف، هكذا هذا عضو، اليدان، الركبتان، صدور القدمين، هذه سبعة. نعم.
قال: والرفع منه.
والرفع منه ثم ارفع حتى تعتدل قائما. نعم.
قال: والجلسة بين السجدتين.
كذلك حتى تعتدل جالسا في حديث المخطئ في صلاته. نعم.
قال: والطمأنينة في جميع الأفعال.
حتى تطمئن ركان، حتى تطمئن قائما، حتى تطمئن ساجدا، تنبيه على الاطمئنان. والاطمئنان الركن فيه أن يتخذ كل عضو محلة الطبيعي، والزيادة على ذلك مستحب. نعم.
والترتيب بين الأركان.
فلا تقدم السجود على الركوع، فلو فعلت لا تعتد بالسجود، فلو سجدت قبل الركوع عد فركع ثم ارفع ثم اسجد وهكذا.
والتشهد الأخير،
والتشهد الأخير لما جاء في أثر ابن مسعود أنه يقول كنا نقول قبل أن يفرض التشهد. نعم.
قال والجلوس له.
نعم.
والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، صلاة على النبي فيه.
والتسليمتان،
وقيل هي واجبة وكذا، والتسليمتان، والصحيح والتصحيح أن الصحيح أن تسليمة واحدة، أما التسليمة الثانية فليست من الأركان، لكن تسليمة واحدة يخرج بها منها الصلاة، فتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. أما التسليمة الثانية فقد نقل ابن المنذر رحمه الله تعالى أن من سلم تسليمة واحدة من الصلاة أجزأته. نعم.
قال رحمه الله تعالى الدرس الثامن واجبات الصلاة. واجبات الصلاة وهي ثمانية: جميع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام، وقول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد.
طيب، بالنسبة لواجبات الصلاة، أما بالنسبة للواجب فهو ما كان واجبا في الصلاة يسقط بالسهو فلا تبطل الصلاة إذا ترك الإنسان ناسيا أو جاهلا، لكن يجبر بسجدتي سهو بخلاف الركن، فإن من تركه لابد أن يأتي به وإلا كانت الصلاة باطلة ويسجد للسهو. فالفارق بين الركن وبين الواجب أن الركن لا يسقط، لابد من الإتيان به حتى في السهو والنسيان. أما الواجب فإنه يسقط بذلك ويجبر بسجدتي سهو. يبقى عندنا ركن وعندنا واجب وعندنا سنة. الركن لا يسقط لا بالعمد ولا بالنسيان ولا بالجهل، لكن من تركه عمدا بطلت صلاته، من تركه ناسيا فإنه يأتي به ويسجد للسهو. طيب، الواجب ليس كالركن فإنه يسقط سهوا ولا يأتي الإنسان به، لكن يجبره بسجدتي سهو. السنة لا سهو فيه، إذا نسيها الإنسان فلا يسجد للسهو فيه. نعم. فهي ثمانية: أولها جميع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام، هذا قول أحمد وجماعة، والقول الآخر بأنها سنة، تكبيرات الانتقال سنة، وقول أحمد وجماعة بأنه واجب، وهذا الذي يظهر. ونلاحظ أن تكبيرات الانتقال يأتي بها الإنسان بين الركنين، فإذا كان قائما وأراد أن يركع فإذا تحرك للركوع يقول الله أكبر، ولا يأتي بالتكبير وهو قائم، لأنه حينئذ يكون تكبيرة قيام، أو إذا ركع لأنه حينئذ يكون تكبيرة ركوع، إنما يأتي حال الانتقال، فإذا انتقل كبر. نعم.
قال وقول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد.
وقول ربنا ولك الحمد للكل، يبقى الإمام يقول سمع الله لمن حمده، فالمنفرد يقول سمع الله لمن حمده. طيب، المأموم يقول ربنا ولك الحمد ولا يقول سمع الله لمن حمده، لما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا كبر فكبره، وإذا ركع فاركعه، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. نعم. نعم. لا، وهو قائم، وهو قائم، إذا سمى قائما يقول ربنا ولك الحمد، إنما سمع الله لمن حمده يقولها حال الانتقال كتكبيرة الانتقال، هذا بالنسبة للإمام والمنفرد. متى يقول سمع الله لمن حمده؟ ليس إذا قام، إنما حال الرفع من الركوع يقول سمع الله لمن حمده. نعم.
قال وقول سبحان ربي العظيم في الركوع.
نعم، ويقول سبحان ربي العظيم في الركوع وقول سبحان ربي الأعلى في السجود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، قال اجعلوها في ركوعكم سبحان ربي العظيم، وقال اجعلوها في سجودكم سبحان ربي الأعلى. ولو سبح بخلاف ذلك صح التسبيح، المهم أنه يأتي بالتسبيح في الركوع والسجود، لكن لو قال سبحان ربي الكريم أجزأه، لكن الأكمل أن يقول العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى، هذا هو الأكمل. نعم.
قال وقول رب اغفر لي بين السجدتين.
يقول رب اغفر لي بين السجدتين، إذا رفع رأسه يكبر ثم يجلس بين السجدتين، يقول رب اغفر لي رب اغفر لي، قالها مرة قالها مرتين، رب اغفر لي وارحمني واجبرني واهديني وعافني وارزقني، لو زاد ذلك فحسن، وإذا اقتصر على رب اغفر لي يكفي. نعم.
والتشهد الأول والجلوس له.
والتشهد الأول هذا من الواجبات، التشهد الأول يعني في الركعة الثانية يتشهد ثم يقوم إلى الثالث، التشهد الأول هذا من الواجبات. والتشهد أن يقول التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذا هو التشهد. ومما يدل على أنه واجب أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ترك كما في حديث ابن بحينة في الصحيحين وقام إلى الثالثة سجد للسهو قبل السلام، قال عبد الله بن بحينة فانتظرنا تسليمه فسجد ثم سلم، فدل هذا على إيه؟ على أنه واجب، لأن كون النبي صلى الله عليه وسلم يسجد له دل هذا على وجوبه. طيب، مسألة، هل يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول بعد التشهد الأول؟ اختلف أهل العلم في ذلك، الجماهير على عدم ورود الصلاة، وذهب جماعة إلى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الأقرب لقوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث كعب بن عجرة وكذا، قد عرفنا السلام فكيف الصلاة عليك في صلاتنا، أو كما قال. نعم.
قال رحمه الله تعالى الدرس التاسع بيان التشهد. بيان التشهد وهو أن يقول التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويبارك عليه فيقول اللهم صل،
ولا يقول أشهد أن سيدنا محمد، بعض الناس يزيد وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، لا شك أن النبي سيدنا وتاج رؤوسنا، لكن لم يرد التسييد لا في الأذان ولا في التشهد، يعني لا تؤذن فتقول أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، هذا لا ليس من السنة. كذلك في التشهد ما تقول أشهد أن سيدنا وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه ذلك، ولأن سيدنا محمدا لم يرد عنه ذلك. نعم. لا، التسبيح في سجد السهو كغير، ورد بعض أثر حسنها بعض العلم في أنه يزيد فتقبلها مني وكذا، فإذا كان حسنة فلا بأس، ولا الأصل أنه كسائر السجود. نعم. نعم، خارج الصلاة تقول اللهم صل على سيدنا محمد لا إشكال فيه وأنت في خارج الصلاة، لكن داخل الصلاة تقيد بالوارد. نعم.
قال ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويبارك عليه فيقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم يستعيذ بالله في التشهد الأخير من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. ثم يتخير من الدعاء ما شاء، ولا سيما المأثور من ذلك ومنه: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. أما في التشهد الأول فيقوم بعد الشهادتين إلى الثالثة في الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وإن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم فهو أفضل لعموم الأحاديث في ذلك، ثم يقوم إلى الثالثة.
يعني يتشهد بعد ما ينهي التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير، يقول: اللهم إني أعوذك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. فهذه أدعية مؤكدة. ثم يدعو بما شاء بعد هذا، يتخير من الدعاء ما يشاء. يبقى إذن التشهد الأخير، أما ينهي التشهد الأخير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله يستعيذ بالله من أربع: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. ثم ماذا؟ ثم يدعو بما يفتح الله عز وجل عليه، فيفعل ذلك ثم يسلم. طيب، نصلي العصر ونكمل بعد العصر إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الدرس العاشر: سنن الصلاة. سنن الصلاة ومنها: أولا الاستفتاح، ثانيا جعل كف اليد اليمنى على
الصلاة. ذكر الشروط وذكر الأركان وذكر الواجبات. جميع الأدلة، كيف يعني التفريق بين الشرط والشرط؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم هذا كله مستمد، ده تعبير عن الأدلة الواردة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا حدث حتى يتوضأ. طيب لا يقبل، يبقى هذا شرط. ليه هذا شرط؟ ليه مش ركن؟ اللي مش داخل المهية، اللي يدخل المهية بنسميه ركن. ده مطلوب وده مطلوب، والواجب مطلوب، الشرط مطلوب والركن مطلوب والواجب مطلوب. طب الشرط خارج المهية، لأن الوضوء ليس من داخل الصلاة. طيب الركن داخل ما هي؟ لأن الركوع من الصلاة. طيب الواجب ثبت في سنة النبي أنه جبر بسجود سهو، إنما الركن لا يجبر بسجود سهو، لابد من أتيان به. فدل الدليل على أن هذا واجب وهذا ركن. الركن لا يجبر سجود سهو، الركن لا يجبره سجود سهو. إيه؟ يعني لا يفرقون. طيب ما تجيب لنا الكلام هذا نستفيد منه. كيف لا يفرقون من الركن والواجب؟ الركن لابد من الاتيان به. النبي في حديث ابن بوحينة، لما ترك النبي التشهد الأوسط وقام، قال: فانتظرنا تسليمه فسجد للسهو. هذا دليل على انه ايه؟ ليس بركن. اذ لو كان ركنا لوجب الاتيان به، هذا بالنسبة لهذا الواجب. فدل هذا على ان هذا الواجب. كذلك ايضا لو انه ترك قول رب اغفر لي، طبعا في لا شك ان هو في اقوال تنازع فيها، في فرق بين ما هو الواجب وما الركن، وبين ما هي الواجبات الموجوده في الصلاه. فالواجبات الموجوده في الصلاه متنازع فيها. يعني مثلا عندنا جميع الأقوال اللي اعتبرها الحنابلة سمع الله لمن حمد، ربنا ولك الحمد، سبحان ربي العظيم، ربي اغفر لي، اعتبرها واجبات من أهل العلم ما لم يعتبرها واجبات، اعتبرها من السنن. فده نزاع في ما الواجب، لكن حكم الواجب ما تنازعوا فيه. الواجب هذا الذي لا يسقط عمدا ولا سهوا ولا جهلا، لابد من الاتيان به. الواجب هذا الركن، وأما الواجب فهو ما يسقط سهوا ويسقط جهلا. نعم. التشهد الأوسط، التشهد الأوسط الجلوس لهذا التشهد هذا واجب، ثم التشهد نفسه هذا واجب. فالنبي صلى الله عليه وسلم سجد له، سجد له سجود السهو. أما الركن فلا بد من تحصيله، لا بد من تحصيله، لأنه لا تصح الصلاة إلا به. ولهذا دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المخطئ في صلاته أن يعيد الصلاة، ما قال يسجد للسهو. يبقى ثبت ما سجد له النبي للسهو، وثبت ما أمر النبي بالإعادة. فقال الرجل ارجع فصلي فإنك لن تصلي، فدل هذا على التفريق بين الركن وبين الواجب. نعم. ماله؟ ويقولون لا لا، تقصد أنت الفرض والواجب، الفرض والواجب مش الركن والواجب، هذا في الفرض والواجب. الأحناف يفرقون بين الفرض والواجب، أما الثلاثة لا يفرقون بين الفرض والواجب، مش الركن، مش الركن، الفرض. لأن الأحناف بيعبرون الفرض لما كان دليله قطعيا، والواجب لما كان دليله أقل من القطع. إنما الجمهور لا يفرق الفرض الواجب كل واحد، إنما الركن والواجب لا فرق بين الركن والواجب. فأنت لعلك تقصد هذا، بس أنت ممكن وهمت. الفرض والواجب، الفرض والواجب هو الذي لا يفرق الجمهور فيه، لكن يفرق فيه الأحناف. نعم. ولهذا يقول مثلا الفاتحة واجب وليس فرض، هم الأحناف يقولون كذا، في الوتر واجب مو فرض. نعم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: أولا الاستفتاح، ثانيا جعل كف اليد اليمنى على اليسرى فوق الصدر حين القيام.
سنن الصلاة، أولا الاستفتاح، والاستفتاح يكون في صلاة الفرض ويكون في صلاة النفل، وبأي دعاء استفتح أجزاءه، ولا يجمع بين أكثر من دعاء. يقول اللهم بعد بينه وبين خطاياك بعد تبين مشرق المغرب، اللهم نقين من خطاياك من قد تبول يظن الناس، اللهم اغسل من خطايا بالماء والثلج والبرد، كما في حديث أبو هريرة في الصحيحين، أو غير ذلك من أدعية الاستفتاح. هذا إذا كان إماما أو كان منفردا. أما إذا كان مأموما فإنه يقوله، إلا إذا كان الإمام شرع في القراءة، فإذا شرع الإمام في القراءة فإنه لا يقوله وينصت. والإمام لا يذكر خلف مأموم، لا يذكر خلف إمامه إلا سورة الفاتحة. نعم.
قال ثانيا جعل كف اليد اليمنى على اليسرى فوق الصدر حين القيام قبل الركوع وبعده.
نعم، يجعل كف اليد اليمنى على اليسرى، ثم يمسك بالرس، ثم يضع الأصابع على الذراع، وبهذا يجتمع ما ورد عن النبي، لأنه ورد على الذراع، ورد في الرس، ورد في الكف. فلو أنه جعل كف على الكف ثم أمسك بهذا الرس ثم وضع هذه على مقدمة الذراع هكذا، فيكون بذلك قد اجتمع له الصفات هذه. نعم. يقول قبل الركوع وبعده. أما قبل الركوع فنعم لورود الدليل بذلك، أما بعد رفع الركوع فالجماهير على أنه لم يرد ذلك، إلا ما جاء في رواية عن أحمد أنه قال إن شاء فعل وإن شاء ترك، إن شاء أرسل وإن شاء قبض. والصحيح أن ذلك لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة. ولما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الوضع قبل الركوع ولم يرد الوضع بعد الركوع دل هذا على التفريق، دل هذا على التفريق، ويلحق القيام الثاني بالقيام الأول لا دليل عليه، لأن الصحابة نقلوا الوضع الأول ولم ينقلوا الوضع الثاني، فدل هذا على التفريق. ولهذا لا نجد في كتب المحدثين ولا أهل العلم التبويب بوضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر بعد الرفع من الركوع، لم نجد هذا في تبويبات أهل العلم على كثرة كتب الحديث في ذلك، لم نرى هذا أبدا، لا أعلم بابا في كتب الحديث لا الستة ولا غير الستة فيها وضع يد اليمنى على اليسرى على الصدر بعد رفع من الركوع. أما الأولى فقد حتى في موطأ مالك اللي بيقول أن مالك عند الإرسال إرسال يدين في هذا، هذا موجود في الموطأ حديث وضع يد اليمنى على اليسرى. أما ما ورد عن مالك اختلف في ما ورد عن مالك، قيل الإرسال وقيل الوضع استحبابا وهو الأقرب وهو الذي يوافق السنة أنه يضع يد اليمنى على اليسرى على الصدر، هذا مستحب يراه مالك رحمه الله تعالى استحبابا. لكن رواية ابن القاسم عنه في الإرسال ورواية أشهب في الوضع وما لدنا عبد البر إلى هذا الوضع. نعم مين أي وضع إيه؟ طيب ماشي ما هي سنية وما هو إيه؟ هو إيه السنية؟ مين اللي بيتكلم؟ مش فاهم. ها؟ أيوه مش بيتكلم عن مسألة الوضع قبل، بيتكلم عن سنة ولا واجب يعني. لأن هذه من الهيئات والهيئات كلها مستحب. نعم. مثل ما نقول في الآداب الإرشاد والإرشاد كله استحباب. نعم. ليه؟ أي. سمونه ايه؟
سمونه في الفروع في الوجبات الصنف سمونه الفرض
ركن. لا هو التفريق بين الفرض والواجب هذا معروف عند احنا، فاما عدا لا. نعم. الايه؟ حديث ضعيف. نعم وضع اليد اليمنى على صدر تحت السرة ضعيف، حديثه ضعيف. نعم.
قال ثالثا رفع اليدين مضمومتي الأصابع ممدودة حذو المنكبين أو الأذنين عند التكبير الأول وعند الركوع والرفع منه وعند القيام من التشهد الأول إلى الثالثة.
نعم فرض الرفع في مواضع عند تكبيرة الإحرام عند الركوع عند الرفع من الركوع عند القيام إلى الركعة الثالثة. نعم.
قال رحمه الله تعالى رابعا ما زاد عن واحدة في تسبيح الركوع والسجود. خامسا ما زاد على قول ربنا ولك الحمد بعد القيام من الركوع.
نعم كل هذا يقول كل هذا مستحب، أما عندهم أن التسبيح وقول ربنا ولك الحمد وكل هذا من الواجبات. نعم.
وما زاد عن واحدة في الدعاء بالمغفرة.
وذهب جماعة من أهل العلم لأنه ليس من الواجبات هو من المستحبات. نعم.
بعد التشهد على طول
إذا قام إلى الثالثة يرفع وليس هو جالس. نعم. لا عندي مسألة أخرى، المسبوق، تكلم عن المسبوق هيبقى الترتيب بالنسبة له إيه؟ صح؟ صح؟ الترتيب بالنسبة للمسبوق، هل ما يدخله مع الإمام هو أول صلاته أو هو آخر صلاته؟ ما معنى أول صلاته وآخر صلاته؟ يعني هل هو أول صلاته فيحسب الأولى وقت ما دخل، حتى لو دخل مع الإمام في الرابعة يكون هذه الأولى إيه؟ بالنسبة له. طيب، أو يكون آخر صلاته، يعني هذه الرابعة وبعد ما ينهي الرابعة يقوم يأتي بالأولى والثانية والثالثة. بناء على هذا الخلاف هيتحدد الهيئات. فلو أنا دخلت مع الإمام في الثانية فهي الأولى بالنسبة لي، لأن الراجح أن من دخل مع إمامه كان ما أدركه هو أول الصلاة وليس آخر الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فهو الذي يدخله مع الإمام هذا أول الصلاة. يبقى إذا لو أنا دخلت في الثانية هذه الأولى بالنسبة لي. طيب، فإذا قمت أنا من الثانية من الأولى بالنسبة لي، يبقى أنا قائم إلى الثانية فلا أرفع، الإمام يرفع أنا ما أرفع لأنها الثانية بالنسبة لي. طيب، فإذا قام الإمام إلى الرابعة فهي الثالثة بالنسبة لي أرفع. إذن أنت ترتب على حسب أن ما أدركته مع إمامك هو أول الصلاة وليس آخر الصلاة. نعم.
قال: سادسا، جعل الرأس حيال الظهر في الركوع. قال: سابعا، مجافاة
جعل الرأس حيال الظهر في الركوع، هذا يقول المستحب، لكن بما يتحقق الواجب؟ الواجب يتحقق بأن يصل اليدان إلى الركبتين، إلى انحناء يحصل بحيث تصل اليدان إلى الركبتين وتلقم الركبتين باليدين. فوق ذلك بقى إلى أن يستوي الظهر فيصبح مستويا، هذا لا مستحب. فلو أن اليدين، أنت قائم هكذا، اليدين هتصل مثلا إلى الركبتين مثلا هكذا، طيب بهذا تحقق الواجب. أما الاستواء هكذا هذا مستحب. إنما لو أنت انحنيت قليلا ولم تصل اليدان إلى الركبتين لم يتحقق الواجب. نعم.
قال:
ليست المخالفة في مسألة الهيئة هذه، لكن فلا تخالفه في مثلا لو جلست تشهد، لأنه عندها ما في تشهد في الأولى، لكن تجلس معه تتشهد، لأنه لا تستطيع المخالفة. أما في متعلق برفع أو بجلسة الاستراحة، هذه المخالفة فيها تبعا لعدد الركعات لا إشكال فيها. نعم. تضغط صلاة الجماعة بأي جزء من صلاة الجماعة على الصحيح، بأي جزء، طالما أدركت الإمام وهو في الجماعة إذن تكون أدركت الجماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وذهب بعض العلم إلى أن الجماعة لا تدرك إلا بركعة، واستدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة دي فقد أدرك الصلاة. ونقول: فرق بين إدراك الصلاة كوقت وبين إدراك الجماعة. فحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، أدرك الصلاة، هذا فيما يتعلق بالوقت، فمن أدرك ركعة في الوقت فقد أدرك الصلاة. أما بالنسبة للجماعة فأي جزء أدركت مع الإمام فقد أدركت الجماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. نعم. ركعة كاملة، يبقى كده أدركتها أداء، أدركتها أداء. لو أنت أدركت ركعة يبقى هذا اللي هي الركعة اللي إيه بالركوع، الركعة بالركوع، الركعة أما يقال ركعة يبقى ركوع، سجود لا تدرك به الركعة. نعم. نعم الجمعة كذلك، لو أنت أدركت ركعة من الجمعة، إذا أدركت الركوع في ركعة ثانية أتيت بركعة، لكن إذا ما أدركت الإمام في الركوع وأدركت الإمام في آخر بعد الركوع فإنك تنوي ظهرا وتكون لك جماعة، ظهر جماعة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: سابعا مجافاة العضدين عن الجنبين والبطن عن الفخذين والفخذين عن الساقين في السجود.
مجافاة العضدين هكذا عن الجنبين، يعني ما تضم نفسك هكذا وإنما ترفع العضدين. طيب، والبطن عن الفخذين، لا تنضم حتى يصل الفخذين إلى البطن. طيب، والفخذين عن الساقين، لا تضم الساق إلى الفخذ، يلتحم هذا بذلك، لكن أسجد سجودا طبيعيا. السجود الطبيعي هيكون فيه وضع اليدين مع الرفع، فلا تضم العضدين إلى الجنب، وكذلك أيضا يكون فيه مجافاة الفخذين للبطن والفخذين عن الساقين. نعم.
قال ثامنا رفع الذراعين.
الايه ماله؟ اخرت في ايه؟ لا، كلمة قضاء يعني أن يخرج وقت الصلاة، يخرج وقت الظهر فيدخل وقت العصر، هذا قضاء. يخرج وقت المغرب حتى يدخل وقت العشاء، فلما تصلي بتبقى تسمى قضاء، تبقى الأداء في داخل. لكن أنت الآن تركت صلاة الجماعة، الآن تركت صلاة الجماعة. طيب، تركت صلاة الجماعة إن كان بعذر أنت معذور فيه يبقى لست بآثم وصلي، أما إذا كان بغير عذر فأنت آثم. نعم. يقضي إيه؟ إذا كان بغضر فيها نزاع كما ذكرنا من قبل، فيها نزاع، والجمهور على قضائه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الثامن رفع الذراعين عن الأرض حين السجود.
إيه نعم، فلا يضع المرفقين على الأرض، لا يضع المرفقين على الأرض إنما يرفع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بساط كانبساط الكلب. نعم.
قال التاسع جلوس المصلي على رجله اليسرى مفروشة ونصب اليمنى في التشهد الأول وبين السجدتين.
التشهد الأول بين السجدتين ينصب اليسرى، ينصب اليمنى، وأما اليسرى فيفترشه ويجلس عليه. نعم. هذا بين من ركعتين، سواء في الصلاة في التشهد الأوسط أو في صلاة آخرها تشهد زي سنة الفجر، زي صلاة الفجر، كل هذا السنة في الافتراش وليس التورك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: العاشر التورك في التشهد الأخير في الرباعية والثلاثية، وهو الجلوس على مقعدته وجعل رجله اليسرى تحت اليمنى ونصب اليمنى.
نعم، التورك في التشهد الأخير في الرباعية والثلاثية، وهو الجلوس على مقعدته وجعل رجله اليسرى تحت اليمنى ونصب اليمنى. ثلاثية الرباعية، إذا كانت صلاة رباعية فأنت تفرق بين القعود الأول والقعود الأخير. القعود الأول افتراش، القعود الأخير تورك، وهو أن تقدم الرجل اليسرى إلى الأمام وتجعل مقعدتك على الأرض وتنصب اليمنى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الحادي عشر الإشارة بالسبابة في التشهد الأول والثاني من حين يجلس إلى نهاية التشهد وتحريكها عند الدعاء.
نعم، والصحيح أنها يقتصر على الإشارة بها فقط، يقتصر إشارة لما جاء عند مسلم بالإشارة، وأما التحريك فرواية شاذة. نعم.
قال الثاني عشر: الصلاة والتبريك على محمد وعلى وآل محمد وعلى إبراهيم وآل إبراهيم في التشهد الأول.
نعم، يعني الصلاة على النبي في التشهد الأول، ولا يقتصر على التشهد، إنما بعد التشهد الأول ينهي التشهد، يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نعم.
قال الثالث عشر: الدعاء في التشهد الأخير.
الدعاء في التشهد الأخير بعد التشهد، فيدعو الله عز وجل. نعم.
قال الرابع عشر: الجهر بالقراءة في صلاة الفجر وصلاة الجمعة وصلاة العيدين والاستسقاء وفي الركعتين الأوليين من صلاة المغرب والعشاء.
نعم، كل هذا يجهر في الركعة الأولى والثانية بالقراءة، أما الثالثة والرابعة يسر. صلاة المغرب تجهر في الأولى والثانية، تبو الثالثة تسر، العشاء الثالثة والرابعة تسر. نعم. أما الصلاة السرية كالظهر والعصر فإنك تسر في الجميع. طيب لو أنت تصلي استسقاء بالنهار تجهر، كسوف بالنهار تجهر، هذه صلاة جماعة اجتمع لها الناس، فتقرأ وتجهر كصلاة العيدين. نعم. أي عشر؟ لا لا شيء عليه، إذا صلى الظهر والعصر ناسيا فلا شيء عليه. نعم. آل محمد أزواجه أقرباء من بني هاشم. نعم.
قال الخامس عشر: الإصرار بالقراءة في الظهر والعصر وفي الثالثة من المغرب والأخيرتين من العشاء. قال السادس عشر: قراءة ما زاد عن الفاتحة من القرآن مع مراعاة بقية ما ورد من السنن في الصلاة سواء ما ذكرنا، ومن ذلك ما زاد على قول المصلي ربنا ولك الحمد بعد الرفع من الركوع في حق الإمام والمأموم والمنفرد فإنه سنة، ومن ذلك أيضا وضع اليدين على الركبتين مفرجتي الأصابع حين الركوع.
نعم. قال يبقى قراءة ما زاد عن الفاتحة من القرآن هذه سنة، فلو أن الإنسان قرأ الفاتحة ثم ركع ولم يقرأ سورة بعد الفاتحة حكم الصلاة صحيح؟ هل يسجد لسه؟ لا، حتى لو تعمد فإن القراءة سنة، وبناء عليه لو كان يلحن لحنا جليا يغير المعنى في القراءة التي بعد الفاتحة فلا شيء عليه، لا شيء عليه. طيب سوى ذلك قول المصلي ربنا ولك الحمد، قول المصلي حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات من الأرض، كل ذلك من السنن، ومن ذلك وضع اليدين على الركبتين مفرجتي الأصابع هذا من السنة حال الركوع، أما الوضع بين فخذين كان أولا ثم نسخ وهكذا، وكذلك تضع اليد اليمنى والذي يصر على الفخذين حال قراءتك التشهد، واحذر أن تشير باليد عند التسليم، اليد اليمنى اليد اليسرى. نعم. ربنا ولك الحمد ذكرناه قبل الصلاة. صح، كده يبقى آثم، كده يبقى آثم. نعم. تصح الصوم، الله جعل له عبادة مؤقتة شهر رمضان، ومع ذلك إذا أنت تركت ذلك عمدا فإنك تقضي الصوم. يقضي. طبعا، ما ليه مع الاستغفار لأنه آثم كذلك في أصح القولين، لكن ترجيح شيخ الإسلام والعثيمين وجماعة من أهل العلم أنه ما يقضي. لا لا أي نعم يكون في الواجب بس نعم يجبر الواجب. نعم
أحسن الله إليكم. بعض الإخوة يسأل يقول مسبوق يصلي في الثالثة له والإمام في الرابعة هل يقول التشهد كاملا أم ماذا؟
هو كما قلنا أن السنة أن يصلي على النبي في التشهد الأول والثاني وعليه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم لأن هي السنة أن يصلي على النبي بعد التشهد. أما من مذهبه عدم الصلاة في التشهد الأول فيقتصر على التشهد فقط وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. لكن تشهد ورد في حديث ابن مسعود الصحيح والصلاة على النبي ورد في حديث كعب بن عجرة قد علمنا السلام عليك يا رسول الله فكيف الصلاة عليك. نعم الصلاة اي نعم ليس كما صليت على إبراهيم تفضيل إبراهيم على محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم لك حميد المجيد. اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم لك حميد المجيد ليس معناه أن إبراهيم أفضل فيكون غاية ما في الصيغة أن يصل عليه كما صلى على إبراهيم وعلى آل إبراهيم لأنه أولا نعم. طب إحنا لسه بنتكلم في مسألة أنت ما انتبهت لها أنت فصلت مش انتبهت إحنا نتكلم في مسألة اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم ده ظاهرها أن الصلاة على إبراهيم أكمل لأن غاية ما هنالك أن يصلي الله عز وجل على محمد كما صلى على إبراهيم وعلى آل إبراهيم والعلماء لهم أجوبة في ذلك منها أن النبي من آل إبراهيم منها النبي من آل إبراهيم ولهذا هو يدخل هنا وهنا ينفرد ويدخل في ما كان على إبراهيم آل إبراهيم عليه الصلاة والسلام ومنها أن التشبيه في أصل الصلاة لا في كمالها يعني كما صليت على إبراهيم صل على محمد لكن فضل الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم أكمل من فضل الصلاة على إبراهيم أفضل من فضل الصلاة على إبراهيم فيكون كما ديت كما هذه راجعة إلى أصل الصلاة وليس إلى تساوي الفضل هذه مع ذاك. نعم أعتقد أن القائم له أجوبة في ذلك. شيخ العثيمين يقول الجواب أكثر العلماء يقول أنه للتشبيه وهؤلاء فتحوا على أنفسهم إرادة يحتاجون إلى الجواب عنه وذلك بأن القاعدة أن المشبه دون المشبه به يعني ما أقول محمد كالبدر معروف أن البدر أوضح إضاءة وعلى هذا فأنت سألت الله صلاة على محمد وآله دون الصلاة على آل إبراهيم ومعلوم أن محمد وآله أفضل من إبراهيم وآله. طيب أجابوا عن ذلك بأجوبة قال بعض العلماء إن آل إبراهيم يدخل فيهم محمد عليه الصلاة والسلام لأنه من آل فإبراهيم أبوه فكأنه سئل للرسول صلى الله عليه وسلم الصلاة مرتين مرة باعتبار الخصوص اللهم صل على محمد ومرة باعتبار العموم كما صليت على آل إبراهيم ولكن هذا الجواب فيه شيء وليس بواضح. وقال بعض العلماء إن هذا التعليل أي الكاف وأن هذا من باب التوسل بفعل الله السابق لتحقيق الفعل اللاحق يعني كما أنك سبحانك سبق الفضل منك على آل إبراهيم فألحق الفضل منك على محمد وآله وهذا لا يلزم أن يكون كمشبه مشبه به اللي هو كما احنا قلنا ايه اللي هو أصل الصلاة يعني كما صليت على إبراهيم. فإن قال قائل وهل تأتي الكاف للتعليل قلنا نعم تأتي للتعليل استمع إليها من كلام العلماء واستمع إلى مثالها. قال ابن مالك شبه بكاف وبها التعليل قد يعنى وزائدا لتوكيد ورد فأفاد بقول وبها التعليل قد يعنى أنه قد يقصد بها التعليل. وأما المثال فقوله تعالى كما أرسلنا فيكم رسولا منكم فإن الكاف هنا للتعليل ما سبق وكقوله تعالى واذكروا كما هداكم أي لهدايتكم فهذا القول أعنى الكاف لقول كما صليت للتعليل من باب التوسل في السابق هو القول الأصح الذي لا يرد عليه إشكال. نعم
قال رحمه الله تعالى: الدرس الحادي عشر، مبطلات الصلاة. مبطلات الصلاة وهي ثمانية.
نعم، بعدما ذكر سنن الصلاة يقول مبطلات الصلاة، يبقى ذكر الشروط، ذكر الأركان، ذكر الواجبات، ذكر السنن. طيب، الصلاة بهذا الوصف الذي ذكرها رحمه الله تعالى، هل تبطل الصلاة بناقض؟ الجواب نعم. طيب، ما المبطلات؟ قال ثمانية. واحد،
قال واحد: الكلام العمد مع الذكر والعلم، أما الناس والجاهل فلا تبطل صلاته بذلك.
تكلم عمدا في صلاته، قال يا محمد هات اشرب، بطل الصلاة. طب قال يا محمد هات اشرب نسيانا، فلا تبطل. طيب خطأ، فقال وفي الصلاة مثلا، قال تكلم فقال مثلا ارفع صوتك بدون شعور، او تكلم جهلا كما وقع من معاذ بن حكم السلم لما شمت العطس. اما من تعمد الكلام فانه يبطل صوته حتى لو تكلم كلمة مكونة من حرفين، حتى لو حرف واحد يقصد بها الجملة. بس بقول لك مثلا قي، يعني قي نفسك كذا، او في، يعني وفي بالامر، حرف واحد لكن مراد به الجملة. كنت تسأل عن ايه تقول انت؟ مالها؟ اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد، ده الوارد، اللهم بارك مثلها. لكن في العالمين لم الزيادة غير صحيحة. نعم.
كلام ابن القيم.
نعم،
بس كلام طويل.
في ايه؟
كلام في تفضيل محمد على ابراهيم في الصلاة.
ايوه.
قال رحمه الله تعالى في جلاء الأفهام: الفصل السادس في ذكر المسألة المشهورة بين الناس وبيان ما فيها، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من إبراهيم، فكيف طلب له من الصلاة ما لإبراهيم، مع أن المشبه به أصله أن يكون فوق المشبه، فكيف الجمع بين هذين الأمرين المتنافيين. ونحن نذكر ما قاله الناس في هذا وما فيه من صحيح وفاسد. فقالت طائفة: هذه الصلاة علمها النبي صلى الله عليه وسلم أمته قبل أن يعرف أنه سيد ولد آدم، ولو سكت قائل هذا لكان أولى به وخيرا له، فإن هذه هي الصلاة التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم إياها لما سأله عن تفسير: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فعلمهم هذه الصلاة وجعلها مشروعة في صلوات الأمة إلى يوم القيامة. والنبي لم يزل أفضل ولد آدم قبل أن يعلم بذلك، وبعده وبعد أن علم بذلك لم يغير نظام الصلاة التي علمها أمته ولا أبدلها بغيرها، ولا روى عنه أحد خلافها، فهذا من أفسد جواب يقول. وقالت طائفة أخرى: هذا السؤال والطلب شرع ليتخذه الله خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، وقد أجابه الله إلى ذلك كما ثبت عنه في الصحيح. ألا
يعني أجوبة طويلة طويلة، لكن هو هذا الحاصل يعني. نعم، يعني لا خلاف أن الصلاة على النبي أكمل من الصلاة على إبراهيم عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الثاني الضحك.
الثاني الضحك، فإذا ضحك وضابطه بصوت بطلت صلاته، أما أن يتبسم فلا تبطل الصلاة، تبسم فلا تبطل الصلاة، أما الضحك بصوت هذا يبطل الصلاة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الثالث الأكل.
كذلك إذا أكل قليلا أو كثيرا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الرابع الشرب.
نعم، شرحوه كذلك، الشرب كذلك. نعم، يبطل الصلاة.
قال رحمه الله تعالى: الخامس انكشاف العورة.
نعم، فلو انكشفت العورة، إن كان يعلمها، انكشف العورة وهو يعلم ولم يخفها فورا، فإن صلاته تبطل. نعم. ايا كان انكشاف العورة ايا كان، هؤلاء يتساهلون ليلبس تيشيرت واذا سجد نصف ظهر ظاهر، هذا ينصح. نعم. ويقال له صلاتك باطلة ان صليت بهذا. نعم. نعم. لا يزيدون على التسبيح. كيف يعني ما فهمش مني؟ خاص يعني هو في ركعة مثلا ولا؟ لا سبحان الله ممكن يزيد شيء من، لكن ما في جنس الصلاة. يعني مثلا يقول مثلا سبحان الله، الحمد لله رب العالمين، أو إذا كان اللي هيبقى سجدة يقول سبحان ربي الأعلى، ما في مشكلة. نعم نعم نعم. ها فين قال ها؟ شوف كان النووي تعليقه إذا ورد بها الدليل خلاص على عينه وعلى الرأس. هات كلام نووي، شرح نووي على نعم ورد عند مسلم. جبت كلام نووي المعلق عليها. نعم إذا صح ما في مسلم خلاص، لكن نشوف قبول الأئمة لا يعني. شوف البحر المحيط، الشيخ الأثيوبي حد من الأئمة علق على يعني. نعم. لا من الأئمة المتقدمين. شوف شرح الأثيوبي عليها. عزيزي المتحدث المتقدمين. نعم.
قال الإثيوبي رحمه الله تعالى وقع في حديث أبي مسعود وحده في آخره في العالمين إنك حميد مجيد، ومثله في رواية داود بن قيس عن نعيم المجمر عن أبي هريرة عن السراج، والله تعالى أعلم بالصواب.
نعم. قلعت كلامه.
وقال وقع في حديث أبي مسعود وحده في آخره في العالمين إنك حميد مجيد، ومثله في رواية داود بن قيس عن نعيم المجمر عن أبي هريرة عند السراج، والله تعالى أعلم بالصواب. قال المسألة الرابعة: في اختلاف العلماء هل يجمع بين هذه الألفاظ المختلفة أم لا يشرع ذلك، بل يقال كل ما ورد على حدته. قال أعلم أنه ذكر النووي رحمه الله تعالى في شرح المهذب أنه ينبغي أن يجمع ما في هذه الأحاديث الصحيحة فيقول: اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم وبارك، قال إلى آخره مثله، وزاد في آخره في العالمين، وقال في الأذكار: وزاد عبدك ورسولك، وبعده محمد في صلي، ولم يزد في بارك، وقال في التحقيق والفتاوى مثله إلا أنه أسقط النبي الأمي، قال في وبارك، وقال الحافظ: وفاته أشياء لعلها
علق على العالمين
وبيذكر أنهم.
نعم، طالما أن عند مسلم مقبول إن شاء الله يبقى في العالمين. نعم، أنك حميد مجيد، يبقى هذه ثابتة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: السادس الانحراف الكثير عن جهة القبلة.
نعم، الانحراف الكثير عن جهة القبلة عمدا، دل هذا على أن الانحراف اليسير لا يضر، كان يكون هناك ميل يسير في القبلة، هذا لا يضر. نعم.
قال السابع العبث الكثير المتواري في الصلاة.
يعني ضابطه أن من ينظر إليك يقول هذا خارج الصلاة، العبث الكثير المتواري في الصلاة كأنما هو في خارج الصلاة، فهذا يبطل الصلاة. أما ما احتاج إليه حتى ولو كان كثيرا ومتفرقا وكذا فلا بأس به. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الثامن انتقاض الطهارة.
نعم، إذا بطلت الطهارة.
قال الدرس الثاني عشر شروط الوضوء. قال شروط الوضوء وهي عشرة،
بهذا يكون قد فرغ من الصلاة. شروط، أركان، واجبات، سنن، مبطلات الصلاة، سنن الصلاة، كل هذه فرغ منها. طيب الوضوء على اعتبار أنه أعظم شروط الصلاة. نعم، في محل السجود. نعم. إيه الإيه حكمنا؟ لا خلاص، خلينا بس نكمل إن شاء الله. أي التفات؟ بالعنق، التفات بالعنق. نعم. مرات في النزاع الجمهور لا يرى أنها تقطع قطعا، الجمهور لا يرى أنها تقطع قطعا يبطل الصلاة، لكن ينقص الأجر بس. نعم.
قال رحمه الله تعالى: شروط الوضوء وهي عشرة، الإسلام والعقل والتمييز والنية واصطحاب حكمها بأن لا
هذا سبق الكلام فيه، كالصلاة الإسلام والعقل والتمييز والنية. نعم.
واصطحاب حكمها بأن لا ينوي قطعها حتى تتم طهارته،
يعني أن يكون مستصحبا الوضوء حتى آخر الصلاة، إنما لو أنه قطع النية ونوى الخروج من الوضوء فإنه يبطل وضوءه بذلك. نعم.
قال وانقطاع موجب الوضوء واستنجاء أو استجمار قبله وطهورية ماء وإباحته وإزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة،
يعني انقطاع البول أو الغائط يعني. نعم.
قال وإزالة ما يمنع وصوله إلى
استنجاء أو استجمار قبله، يعني عند الحاجة إذا كان في شيء يستنجي ويستجبر، ليس باللازم أنك أنت لازم تدخل دورة مياه قبل الوضوء لو لم تحتاج، لا. نعم، إذا كنت تحتاج.
قال وطهورية ماء وإباحته.
نعم، طهورية ماء أن يكون ماء طاهرا، لأن النجس لا يرفع الحدث. طب وإباحته؟ فليكون محرما كماء مغصوب أو كذا، والصحيح أنه يصح مع الإثم. نعم. أو تأخذ مال الغير بدون إذنه، والصحيح أنه يصح مع الإثم. نعم.
قال وإزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة.
نعم.
ودخول وقت
فلو كان في هناك حائل يمنع وصول ماء البشرة لا يصح الوضوء. نعم.
قال ودخول وقت الصلاة في حق من حدثه دائم،
يعني مثلا من عنده سلس بول يتوضأ لكل صلاة فلا يصح أن يجمع بين صلاتين، ولكن إذا دخل وقت الصلاة الأخرى يتوضأ. نعم.
قال الدرس الثالث.
نعم. النفل، يصلي الفرض والنفل. نعم.
قال الدرس الثالث عشر فروض الوضوء. فروض الوضوء وهي ستة،
يعني فرض واجب. نعم.
قال غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق.
غسل الوجه يغسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق، لأن لهما حكم الخارج، مضمضة والاستنشاق لأن لهما حكم الخارج. لو وضعت طعاما في الفم ومججته صح الصوم، مما يدل على أن له حكم الخارج. طب لو خرج اللي في المعدة ولم يخرج الفم، خرج ورجع من الداخل لا يبطل الصلاة، لكن لو خرج الفم بطل، يبقى هذا له حكم الخارج. فلهذا يدخل المضمضة والاستنشاق في حد الوجه. يا أيها الذين آمنوا إذا قمت إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، يدخل فيها المضمضة والاستنشاق. نعم.
قال وغسل اليدين مع المرفقين.
نعم، غسل اليدين إلى المرافق ويديكم إلى المرفقين، يعني مع المرفقين، ولا يخرج المرفقان عن الحد الشرعي. نعم.
قال ومسح جميع الرأس ومنه الأذنان.
مسح جميع الرأس السنة، كما جاء حديث عبد الله بن زيد، تبدأ مقدم الرأس إلى المنتهى ثم تعود مرة ثانية ثم تمسح الأذنين، ولتأخذ لهما ماء جديدا أم لا، نزاع بين العلم، والأقرب أنك تأخذ ماء جديدا. نعم.
قال رحمه الله تعالى وغسل الرجلين مع الكعبين.
نعم، نفس المسألة، إلى المرافق أيضا مع الكعبين. نعم.
قال والترتيب والموالاة.
والترتيب أن يكون هذا قبل هذا، فغسل الوجه يكون قبل غسل الرجل، والموالاة بل لا تفصل بين أعضاء الوضوء بمسافة، يعني توضأ مثلا فتغسل الوجه وتروح تتغذى ثم تعود فتمسح تغسل اليدين، هذا لا يصح. لكن لو شيء يسير انقطع الماء في الشقة اللي في الدور الأرضي وانت هتطلع الشقة اللي في الدور الثاني تكمل وضوءك، هل تبدأ من جديد؟ لا، ما تبدأ من جديد. نعم.
قال رحمه الله تعالى ويستحب تكرار غسل الوجه واليدين والرجلين ثلاث مرات، وهكذا المضمضة والاستنشاق، والفرض من ذلك مرة واحدة، أما مسح الرأس
الفرض مرة واحدة في هذه الأعضاء، والجائز مرتين، والمستحب ثلاث. الفرض تغسل هذه الأعضاء مرة واحدة، والجائز مرتين، والمستحب ثلاث مرات. إذن ثلاث مرات أقل المستحب. نعم.
قال أما مسح الرأس فلا يستحب تكراره كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة.
أما مسح الرأس فلا يستحب تكراره، لأن شأن المسح مبناه على التخفيف، فلو أنك مسحت ثلاث مرات إذن أشبهت الغسل، لكن تمسح في هذا مرة واحدة، والقاعدة كل ما ورد في المسح يكون مرة واحدة، تمسح على العمامة مرة واحدة، تمسح على الجوربين مرة واحدة، تمسح على الخفين مرة واحدة. نعم. تقول لعل اقتصر على مرة مرة. نعم.
قال رحمه الله تعالى الدرس الرابع عشر نواقض الوضوء. نواقض الوضوء وهي ستة، الخارج من السبيلين، والخارج الفاحش النجس من الجسد.
الخارج من السبيلين من بال وغائط، القبل والدبر، أي شيء يخرج من السبيلين ينقض الطهارة، أي شيء، لو حصى، لو أي شيء يخرج من القبل والدبر ينقض الطهارة، حتى ولو كان طاهرا في نفسه كالحصاة وغير ذلك. يبقى الخارج من السبيلين سبيل البول وسبيل الغائط. نعم.
قال والخارج الفاحش النجس من الجسد.
طيب النجس بقى من الجسد، يقول الخارج الفاحش النجس من الجسد، طبعا هذا إذا كان دما مسفوحا، أما لو كان بول أو غائط فإذا خرج أي شيء من البول أو الغائط بطلت الطهارة حتى ولو لم يصل إلى درجة كونه فاحشا. نعم نعم. ما في إشكال ملامسة النجاسة بتعمل حجامة، ملامسة الدم اليد حال حجامة لا تستوجب شيء سوى أن تغسله، بل لو أن المرأة تنظف في طفلها ومست يدها بولا أو غائطا تغسله فقط ولا ينقض الطهارة. نعم مس النجاسة لا يبطل الطهارة، لكن أن تلبس بقى ثيابا في نجاسة فنعم تبطل. مس ايه؟ كالكبير يقال فيها نفس المسألة، هل هي واجبة؟ هل هي مستحبة؟ هل هي منسوخة؟ والرجح الاستحباب، أنه يستحب الوضوء منها. نعم.
قال وزوال العقل بنوم أو غيره.
نعم. لأن العقل إذا زال يمكن الإنسان أن يخرج منه ريح أو شيء منها، يعني أن تنطق طهارته ولا يدري. فلهذا إذا زال العقل بنوم أو غيره ببنج بكذا ولو ساعة فإنه تنتقد طهارته. زوال العقل بنوم أو غيره، ومما دل على أن زوال العقل بالنوم ينقض الطهارة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث المسح الخفين، قال ولكن من بول وغائط ونوم، يعني من بول وغائط ونوم هنا تنتقد ينتقد مسح الخفين إذا كان من جنابة، لكن إذا كان من بول أو غائط أو نوم فإنه يتوضأ ويمسح، مما يدل عليه على أن هذه الثلاثة من موجبات أو من نواقض الحدث الأصغر. نعم.
قال ومس الفرج باليد قبلا كان أو دبرا من غير حائل.
إيه نعم، هذا على خلاف بين العلم، والراجح أن مس الفرج باليد قبلا كان أو دبرا من غير حائل أنه لا ينقض الطهارة، هذا الراجح. نعم.
قال وأكل لحم الإبل.
نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم، لكن في الغنم؟ قال إن شئت توضأ وإن شئت لا تتوضأ. نعم. إيه؟ محمول على الاستحباب، لأن في قرينة إنما وضعته منك، هذه قرينة عن وجوب. نعم.
قال رحمه الله تعالى والردة عن الإسلام، أعاذنا الله والمسلمين من ذلك.
آمين.
أحسن الله إليكم شيخنا، بعض الإخوة يسأل يقول كيف تنتقض الطهارة بلبس ثوب فيه نجاسة والجهة منفكة؟
كيف
تنتقض الطهارة؟
أي
بلبس ثوب فيه نجاسة والجهة منفكة.
ليه الجهة منفكة؟ ليه بيقول كيف
تنتقد بلبس ثوب؟
لا تنتقد طهارة بلبس ثوب نجس؟ لا ما تنتقد، لكن تبطل الصلاة وصلى فيها. لكن لو واحد متطهر متوضأ وصلى ثوبا نجسا ولبس ثوبا نجسا ثم خلع بعد ذلك لا تنتقد طهارته، لكن لا تصح صلاته. نعم.
أحسن الله إليكم.
نعم. مس ايه؟ مستحب يتوضأ مستحب يستحب الوضوء نعم ولا يجب.
صلى الله عليكم بعض الإخوة يسأل يقول هل يلزم مسح الرأس كله أم جزء منه يكفي؟
هل يلزم
مسح الرأس كله أم جزء منه يكفي؟
أي لا بد يمسح الرأس كله، وأما من قال ببعض رأس فدليله ضعيف أن النبي مسح على الناصية وعلى العمامة، قالوا ففيه ماذا؟ أنه اقتصر على البعض، لكن نقول البعض اللي اقتصر عليه هنا لما كان لابس العمامة وهو مسح على رأس كله، يعني مسح على رأس كله، لكن الرأس كان عليه ماذا؟ عمامة بدأ بعضه بعض رأسه. نعم.
قال رحمه الله تعالى تنبيه هام: أما غسل الميت فالصحيح أنه لا ينقض الوضوء، وهو قول أكثر أهل العلم لعدم الدليل على ذلك، لكن لو أصابت يد الغاسل فرج الميت من غير حائل وجب عليه الوضوء.
هذا على مذهب أيضا مسألة الوضوء في مس الذكر، وغسل الميت يستحب أن يغتسل ولا يجب. نعم.
قال والواجب عليه ألا يمس فرج الميت إلا من وراء حائل، وهكذا مس المرأة لا ينقض الوضوء والوضوء مطلقا، سواء كان ذلك عن شهوة أو غير شهوة، في أصح قولي العلماء.
نعم صحيح، هذا في أصح قولي العلماء أن مس المرأة لا ينقض الوضوء سواء بشهوة أو بدون شهوة إلا إذا نزل شيء، لكن حتى لو حصل انتصاب فإنه لا ينقض الوضوء إلا إذا نزل شيء. نعم.
قال ما لم يخرج منه شيء
أو لمستم النساء فقد فصرب بعبس بالجماع. نعم.
قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ، وأما قول الله سبحانه في آيتي النساء والمائدة أو لمستم النساء فالمراد به الجماع في الأصح من قولي العلماء
كما فصل ذلك ابن عباس. نعم نعم. بدون ايه ماله؟ ايوه مس اذا هو بالنسبة لمس اذا مس بدون علاج، العلاج يوجب الغسل، وما هو العلاج؟ تغييب الحشرة، اما بدون ذلك لا يوجب غسلا، لكن هل يكون فيه الوضوء إذا مس الفرج ولم يولج يكون فيه الوضوء؟ هذا مبناه على مس الذكر، مس الفرج هل ينقض الوضوء أم لا؟ فعند من يقول بالنقض ينقض، وعند من يقول بعدم النقض لا ينقض، إنما الاغتسال يكون بتغييب الحشفة. نعم. استحباب وليس واجب، استحب وليس يجب.
قال فالمراد به الجماع. نعم.
لو ايه لا شك انه يكره كراهة شديدة، لان هذا وسيلة الى العلاج. نعم.
قال فالمراد به الجماع في الأصح من قولي العلماء، وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما وجماعة من السلف والخلف، والله ولي التوفيق. قال الدرس الخامس عشر: التحلي بالأخلاق المشروعة لكل مسلم.
يبقى الشيخ بيضع الحد الأدنى للمسلم أن يتعلمه، هذه عندنا سورة الفاتحة وإقصار الصور حفظا وتفسيرا وكذا، عندنا أركان إسلام، عندنا أركان إيمان، عندنا التوحيد وتقسيم التوحيد، عندنا الشرك، عندنا الصلاة، عندنا الوضوء، لأن الإنسان يحتاج إلى الوضوء وإلى الصلاة، هذا الحد الإيه؟ الأدنى. نعم. من الأشياء المهمة. من؟ ماله؟ آه خلاص تتوضأ إذا مسست فيستحب لك الوضوء، ومنهم من قال يجب. لا، أي سلام وأي مس، أي مسألة، أي مسألة هي اللي تقاس يعني؟ أو ما تبقى ت... هي أقرب إلى المرأة، مس المرأة المرأة. لكن الفرج ليه؟ لأن هذا غالبا يحصل بمس، يحصل بمس، بمس الإنسان لفرج. نعم، لكن سواء هذا أو ذاك فكله لا يوجب. إذا تبول أثناء الغسل فإن كان قد اغتسل بعد البول غسلا كاملا فلا يحتاج إلى وضوء. طبعا هذا في الغسل الواجب، أما نقول يحتاج إلى وضوء لو كان غسله واجبا، أما لو كان غسله للتبرد فلا بد من الوضوء، لأن مثل هذا غسل مباح فلا يغني عن الواجب. لكن الغسل الذي يغني عن الواجب هو الغسل الواجب، انتبهوا لهذه المسألة. الغسل الذي يغني عن الواجب هو الغسل ليه؟ الواجب. نعم.
قال رحمه.
نعم. حد ايه؟ السائل الذي يسيل يندفع. نعم. دم العرق، تقطع عرق ينزل. ماله؟ لو يعتقد انه غسل الجمعة هذا يغني عن الوضوء. نعم. نعم.
قال رحمه.
ليه؟ وإيه؟ الدم المعتاد اللي هو يطلع بعض الدم وكذا المعتاد لا ينقض، ولا زال المسلمون يصوم في جراحته. لكن لو كان يسيل، لو طلع دم يسيل هذا نجس وهو مبطل له. نعم.
قال رحمه الله تعالى: التحلي بالأخلاق المشروعة لكل مسلم، ومنها الصدق والأمانة والعفاف والحياء والشجاعة والكرم والوفاء والنزاهة عن كل ما حرم الله، وحسن الجوار ومساعدة ذوي الحاجة حسب الطاقة، وغير ذلك من الأخلاق التي دل الكتاب أو السنة على شرعيتها.
نعم، على المسلم أن يتحلى بالأخلاق المشروعة من الصدق والأمانة والعفاف والحياء والشجاعة والكرم وغير ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وخالق الناس بخلق حسن. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الدرس 16، التأدب بالآداب الإسلامية. التأدب بالآداب الإسلامية ومنها السلام والبشاشة والأكل.
السلام وآداب السلام، أفشوا السلام بينكم، والسلام صيغته أن تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذا أكمله، وكذلك أن ترد السلام. نعم، مع سائر آداب في هذا. وهل تبدأ أهل الكتاب بالسلام؟ في نزاع بين أهل العلم، والأكثر على أنك لا تبدأ أهل الكتاب بالسلام، لأن النبي قال: لا تبدأوا أهل الكتاب بالسلام. ولكن ورد عن جماعة من الصحابة والتابعين البداء بالسلام، وحملوا لا تبدأوا على واقعة معينة. أما في الرد فتنازعوا أيضا، منهم من قال يرد عليهم ب وعليكم، ومنهم من قال يرد عليهم وعليكم السلام، إذا كان قد قال السلام عليكم وعرفنا أنه قال السلام. أما إذا قال السام فإنك تقول عليكم السام. نعم. نعم، السلام عليكم. نعم.
قال: والأكل باليمين والشرب بها والتسمية عند الابتداء والحمد.
كما أمر النبي بالأكل باليمين وقال: يا غلام سم الله وكل بيمينك. نعم.
قال: والتسمية عند الابتداء والحمد عند الفراغ.
نعم، فإن الله يحب العبد إذا أكل أكل أو شرب شربة أن يحمد الله عليه. نعم.
قال: والحمد
من الذي تعود الأكل بالشمال يتعود باليمين، يتعود باليمين، لكن انشق عليه يعني ذلك، ولا يمكن بصعوبة، أرجو أن لا يأثم، لكن يحاول، يحاول أن يتعود باليمين. نعم.
والحمد بعد العطاس وتشميت العاطس إذا حمد الله.
نعم.
وعيادة المريض واتباع الجنائز للصلاة والدفن. والآداب الشرعية عند دخول المسجد أو المنزل والخروج منهما، وعند السفر ومع الوالدين والأقارب والجيران والكبار والصغار، والتهنئة بالمولود والتبريك بالزواج والتعزية في المصاب، وغير ذلك من الآداب الإسلامية في اللباس والخلع والانتعال.
كل هذه آداب يراعيها. نعم.
قال الدرس 17: التحذير من الشرك وأنواع المعاصي. الحذر والتحذير من الشرك وأنواع المعاصي، ومنها السبع الموبقات المهلكات، وهي الشرك بالله والسحر وقتل، وهي الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق.
ومعنى إلا بالحق يعني هناك قتل نفس بحق. نعم، هناك قتل نفس بحق. النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث الصحيحين: لا يحل دم المسلمين إلا بإحدى ثلاث. نعم. طيب إذا كان كذلك، طيب قتل النبيين هل في حق؟ لأنه ورد في الآية يقتل نبينا بغير حق. ليس في إيه؟ ها، صفة كشف. نعم، يعني هذه لا مفهوم له، فإن قتل الأنبياء كل حق بغير حق. نعم، فهو لبيان جرمهم وأنهم كانوا يقتلون النبي بغير حق، فهذه زيادة في التوبيخ. نعم، وليس أن قتل النبيين ينقص حق غير حق. أما غير النبيين في حق وفي غير حق. نعم.
قال: وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات.
نعم.
ومنها عقوق الوالدين وقطيعة الرحم.
والتولي يوم الزحف يعني يوم التقاء الصفين، جيش المسلمين وجيش الكفار، فلا ينبغي أن إيه أن تتولى يوم الزحف إلا متحرف في القتال أو متحيزا إلى فئة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة، يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يوليهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله. نعم.
قال: ومنها عقوق الوالدين وقطيعة الرحم وشهادة الزور والأيمان.
وقول قذف المحصنات الغافلات المؤمنات يدل على أنه لو كنا فاسقات عاهرات كذا وقذفهما رجل ولو لم يأتي بأربعة شهداء فإنه لا يحد حد القذف، لكن قد يعذر لأنه ينصر بذلك الفاحشة. نعم.
قال: وعقوق الوالدين وقطيعة الرحم وشهادة الزور والأيمان الكاذبة.
وشهادة الزور الباطل، أي باطل بقى، أي باطل إذا شهدت فإنك تدخل في الآية والذين لا يشهدون الزور. نعم. 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 طبعا كل باطل من شهادة الزور. نعم. نعم. إلا متحرف للقتال أو متحيز إلى فئة، يعني لو نظر ثغرة وهذه الثغرة لا تفوت فذهب واقتنصها وترك مكانه لا يكون آثما، لأنه لا يقصد بذلك الفرار إنما أراد اقتناص فرصة. نعم. لا، دي مسألة أخرى، تولي يوم الزحف لو أنه فر لضعفه لا بأس، وقد حصل هذا في مؤتة لما سحب خالد وليد الجيش المسلمين، هذا مشروع. مش لا أدري، لا أدري يعني مسلم غير مسلم. هينظر الجيش داخل ضد من؟ يعني انت جيشك داخل زمان، انت هتحارب السودان مثلا، هتحارب اليهود. طيب شوف انت بحسب خبراتك، انت تحارب اليهود هتحارب اليهود فقط ولا اليهود هيدعمهم الغرب؟ فتقوم انت على استعداد، عندك قدرة تقاوم ولا لا؟ فهذه من اجل هذا احنا بنقول يرجع في تقديرات هذا الى مين؟ الى ولاة الامور، هم عارفين ايه قدرتهم، ليس للذي يجلس أمام شاشة التلفاز يحكم. ليه ما بتضربش؟ ليه ما قتلش؟ زي الأخ يقول لك أصل الدولار والدولار، تمالك تمال الدولار، حد عارف الدولار فين وكام وإزاي ورايح فين وجاي منين؟ ده الواحد بيعجز إن هو يفصل بين اثنين في ربع قراط. هنفصل بينه وبين الدولة؟ ودولة لما باعت ولما عملت ولك الكباري ولك المشاريع، طب احنا عايزين اصلا، فاحنا مصريين تجدنا نصحين اكتر من اللازم. كل واحد فينا رئيس جمهورية ورئيس وزراء ووزير ومحافظ ورئيس مجلس مدينة ورئيس مجلس محلي وعمدة وغفير الاخر حاجة، من اول خفير لغاية انت الراعي وانت الرعية وانت الجيش وانت ما شاء الله علينا، ما شاء الله ما شاء الله. نعم نعم، ما انا اقول لك لا يفهم لا يفهم. نعم، قال على كل حال احنا ما نقول لا حرب ولا دول حرب، هذا قرار الحرب لمين؟ للساس اهل الاختصاص لولي الامر، انما جعل الامام جنة يقاتل من ورائه. انا ادعو لهم الصلاح والمعافاة، وانا رهن اشارتهم لو ارادوني سلحوني اخرج من الصباح معهم، لكن القرار هذا لمن؟ لأهل الاختصاص هم أدرى، فهو الذي يقدر بقى القدرة عندهم. لكن تعالى مثلا لو لم يكن بقى ولي أمره وعند الخبرة زي حماس كده، كلمة ضحك عليهم بها من الروافض دمروا العرب ودمروا المسلمين. هذا التدمير الحاصل عن طريق الجماعات التكفيرية والشيعة الرافضية، بس ده الخلاصة. أعداء الإسلام لن يجدوا مدخلا إلى بلاد المسلمين تأثير فيه إلا من قبل جهتين، إما روافض وإما جماعة تكفيرية. ولهذا إيجاد الجماعة التكفيرية ده صنيعة كفار. لازم يبقى في العالم الإسلامي أسامة بن لادن، لازم أبو بكر البغدادي، لازم التنظيمات الإرهابية القاعدة، لازم بيت المقدس، لازم موجود، لازم يبقى موجود روافض. اوعوا تنسوا ان هذا الخميني كان في فرنسا ويتربى هناك، ومن الذي انزلوه ليتولى الحكم هكذا بدون اي شيء؟ حينما يعينه الغرب يعينون بماذا؟ من حبه لا ينامون الليل، فاختراق المسلمين دائما نجده إما من هذه هؤلاء الروافض أو الجماعات التكفيرية. نعم إيه؟ آه طبعا طبعا آه طبعا 2 مليار قصد 15 مليون. نعم ولي الأمر، لا حاكم، إمام، رئيس، ملك، أمير مؤمنين، سلطان، كل هذا واحد، مش مشكلة. بس أنت لا تكون متنطعا. شوف الرئيس في بلدك اسمه ايه؟ رئيس، ما طلعش بقول أمير المؤمنين مثلا. نعم،
قال رحمه الله تعالى: والأيمان الكاذبة وإيذاء الجار وظلم الناس في الدماء والأموال والأعراض وشرب المسكر ولعب القمار وهو الميسر والغيبة والنميمة وغير ذلك مما نهى الله عز وجل عنه أو رسوله صلى الله عليه وسلم.
نعم،
قال الدرس 18: تجهيز الميت والصلاة عليه ودفنه. وإليك تفصيل ذلك. أولا، يشرع تلقين المحتضر لا إله إلا الله لقول النبي صلى الله عليه وسلم.
تلقين المحتضر والذي قارب الموت، يشرع تلقينه لا إله إلا الله، تقول له قل لا إله إلا الله. إن اشتد عليه ذلك لا تلح. نعم،
قال لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لقينوا موتاكم لا إله إلا الله. رواه مسلم في صحيحه. والمراد بالموتى في هذا الحديث المحتضرون، وهم من ظهرت عليهم أمارات الموت.
يبقى لقنوا موتاكم، يعني لقنوا المحتضر، ليس إذا مات، لكن لما كان قارب فإنه قيل له ميت. ليه؟ لأنه قارب أن تخرج روحه. نعم، فهو في حكمه.
قال ثانيا، إذا تيقن موت.
أما التلقين بعد الدفن، إذا جاءك الملكان يسألانك من ربك فقل ربي الله، ما دينه في كل الإسلام، هذا ما ينتفع به أصلا. الله عز وجل قال: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، وفعل الله ما يشاء. فهنا ما ينفعه، ينفعه ماذا؟ ينفعه ما عنده من إيمان. إنما أنت تغششه يعني؟ لا، أنت تدعو له بالثبات، استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: إذا تيقن موته أغمضت عيناه وشد لحياه لورود السنة بذلك. ثالثا، يجب تغسيل الميت المسلم إلا
لأن الروح إذا خرجت تبعها البصر، تغمض العينين وتشد اللحيين الفكين يعني. نعم، لورود السنة بذلك.
قال ثالثا، يجب تغسيل الميت المسلم إلا أن يكون شهيدا مات في المعركة، فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه، بل يدفن في ثيابه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغسل قتل أحد ولم يصلي عليهم.
وأما ما جاء في الحديث أنه صلى عليهم على شهداء أحد كالمودع لهم وكذا، فهذا الصلاة مراد بها الدعاء. نعم.
قال رابعا، صفة غسل الميت. قال أنه تستر عورته، ثم يرفع قليلا ويعصر بطنه عصرا رفيقا، ثم يلف الغاسل على يده خرقة أو نحوها فينجيه بها، ثم يوضئه وضوء الصلاة.
يعني يغسل محل الخارج من الغائط إن كان موجود شيء، مع لف خرقة على يده، ولا يباشر بيده إن محل العورة مباشرة. نعم.
قال ثم يوضئه وضوء الصلاة، ثم يغسل رأسه.
طبعا المضمضة والاستنشاق يدخل شيء إما بقطنة ولا شيء، لأنه ما يستطيع أنه يمضمضه، المضمضة والاستنشاق كما كان في الدنيا. نعم.
قال ثم يغسل رأسه ولحيته بماء وسدر أو نحوه، ثم يغسل شقه.
يعني صابون مثلا يغسل الرأس واللحية وكذا بالماء والصابون. نعم.
قال ثم يغسل شقه الأيمن.
طبعا هذا المفترض يعني لحياته أنه يكون ملتحي. نعم، لكن كثير من الناس ما عاد عن اللحية. نعم.
قال ثم يغسل شقه.
هل اللحية سنة أو واجبة؟ الجواب واجبة، ولهذا اتفق الفقهاء الأربعة، بل نقل الإجماع كما نقرأ ابن حزم على تحريم حلق اللحية، على تحريم حلق اللحية. نعم.
قال ثم يغسل شقه الأيمن ثم الأيسر،
يعني الجانب الأيمن، يبدأ بالجانب الأيمن فيغسله. نعم. ثم الأيسر، لأن النبي كان يعجبه التيمم، تقول عائشة كان يعجبه التيمم في تنعله وترجله وفي طهوره وفي أمره كله. نعم، وفي شأنه كله.
قال ثم يغسله كذلك مرة ثانية وثالثة.
طيب، يبقى دي مرة، هذا مرة يغسل الرأس ومشق الأيمن ومشق الأيسر وكذا، هذا مرة، يعود ثاني فيغسله مرة ثم الثالثة، وهذا المستحب، يغسله ثلاثة، ولو اقتصر على مرة أجزاه، عمم بدنه بالماء واقتصر على مرة أجزاه. نعم.
يمر في كل مرة يده على بطنه، فإن خرج منه شيء غسله وسد المحل بقطن أو نحوه، فإن لم يستمسك فبطين حر
أو بوسائل الطب الحديثة كاللزق ونحو. يعني لو كان هناك شيء يخرج من الضبر أو شيء ولم يستطع إيقافة فإنه يسد بأي شيء، نعم، حتى اللزق، حتى أي شيء، نعم، حتى لو بالفم أي شيء، نعم.
قال: ويعيد وضوءه، وإن لم ينق بثلاث زيد إلى خمس أو إلى سبع، ثم ينشفه بثوب ويجعل الطيب في مغابنه ومواضع سجوده.
بعد ما ينشفه يضع طيب في مواضع على مواضع السجود، نعم.
وإن طيبه كله كان حسنا،
لأن هذه مواضع شريفة، حتى الذي يدخل النار من العصاة النار حرام على مواضع السجود، يحرق مع هذا مواضع السجود، نعم.
وإن طيبه كله كان حسنا، ويجمر أكفانه بالبخور، وإن كان شاربه أو أظفاره طويلة أخذ منها، وإن ترك ذلك فلا حرج، ولا يسرح شعره ولا يحلق عانته ولا يختنه لعدم الدليل على ذلك. والمرأة يظفر شعرها ثلاثة قرون ويسدل من ورائها.
أي نعم، هذه السنة، نعم.
قال: خامسا، تكفين الميت. الأفضل أن يكفن الرجل في ثلاثة أسواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة، كما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم، يدرج فيها إدراجا، وإن كفن في قميص وإزار ولفافة فلا بأس. والمرأة تكفن في خمسة أثواب،
يعني لو كف في قميص في ثياب لا بأس، لكن الأفضل ألا يكون، يبقى في ثلاثة أثواب ليس منها لا قميص ولا عمامة ولا شيء، نعم.
والمرأة تكفن في خمسة أثواب: درع وخمار وإزار ولفافتين.
وقد صح الحديث في هذا، صح الحديث في تكفين المرأة في خمسة أثواب، نعم.
قال:
وعليه الجماهير من أهل العلم، نعم.
قال: ويكفن الصبي في ثوب واحد إلى ثلاثة أثواب، وتكفن الصغيرة في قميص ولفافتين.
الذي يظهر أنه لا فرق بين الصغير وبين الكبير، أما من جهة الجواز جائز ولو بثوب واحد، نعم.
قال: والواجب في حق الجميع ثوب واحد يستر جميع الميت، لكن إذا
ومصعب بن عمير قد كفن في ثوب واحد لم يستوعب كل بدن، إنما إن غطى رأسه بدت رجله، وإن غطى رجله بدا رأسه، رضي الله عنه وأرضاه، رضي الله عنه وأرضاه. شوف ما يجدون ثيابا، سبحان الله، وهو العزيز، نعم، كريم، نعم.
قال: والواجب في حق الجميع ثوب واحد يستر جميع الميت، لكن إذا كان الميت محرما فإنه يغسل بماء وسدر ويكفن في إزاره وردائه أو في غيرهما، ولا يغطى رأسه ولا وجهه ولا يطيب، لأنه يبعث يوم القيامة ملبيا، كما صح بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم،
كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل وكذا، لكن أن يجنب الطيب ولا يغطى رأسه ولا وجهه كالمحرم، ويكفن في إزار ورداء هو لباس الإحرام، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، نعم.
قال: وإن كان
لا للمحرم وغير المحرم الماء والسدر، إنما الكافور يوضع لغير المحرم، أما المحرم فلا، لأن رائحة، إنما السدر هذا زي الصابون كده، نعم.
قال: وإن كان المحرم امرأة كفنت كغيرها، ولكن لا تطيب، ولا يغطى وجهها بنقاب، ولا يداها بقفازين، ولكن يغطى وجهها ويداها بالكفن الذي كفنت فيه، كما تقدم بيان صفة تكفين المرأة،
نعم.
قال: سادسا، أحق الناس بغسله والصلاة عليه ودفنه،
يعني ما نجيب نقاب ولا نجيب قفازين للمرأة إذا مات بمحرم، لكن يغطى وجهها ويداها بالكفن الذي كفنت فيه، يعني المرأة إذا حرمت أليست المرأة حرمت فلتنتقب لتلبس القفازين، كذلك إذا ماتت، لكن أليس وهي محرمة إذا حازها الرجال أسدلت ثوبها على وجهها؟ كذلك نغطيها بس بدون نقاب مشدود. نعم. ريحة ملها ملها لا المتوفى فقط الرجل. نعم.
قال سادسا أحق الناس بغسله والصلاة عليه ودفنه وصيه في ذلك ثم الأب ثم الجد ثم الأقرب فالأقرب من العصبات في حق الرجل.
لماذا الترتيب هذا؟ لأن قد يقع مشاحة قد يقع تنازع فنفصل بينهم كيف بالتفصيل هذا. نعم.
قال والأولى بغسل المرأة وصيتها ثم الأم ثم الجدة ثم الأقرب فالأقرب من نسائها وللزوجين أن يغسل أحدهم الآخر لأن الصديق رضي الله عنه غسلته زوجته ولأن علي رضي الله عنه غسلته زوجته
غسل زوجته
فاطمة رضي الله عنها.
يبقى علي غسل زوجته وأبو بكر غسلته إيه زوجته. نعم.
قال
نعم يعني يدخل بعض النساء يدخل ليه تدخل ليه يعني لو ما كان ما ترتب فتنة في مشكلة يدخل أختها يدخل أو أختك إيه الإشكالية. نعم. لا 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 النبي صلى الله عليه وسلم قال هل منكم رجل لم يقارف الليلة. نعم.
قال سابعا صفة الصلاة على الميت يكبر أربعا ويقرأ بعد الأولى الفاتحة وإن قرأ معها سورة قصيرة أو آية أو آيتين فحسن للحديث الصحيح الوارد في ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما. ثم
طبعا الحديث الوارد عن ابن عباس ورد عنه فتحة فقط ورد عنه زيادة سورة لكن هذه شاذة والمحفوظ الاقتصار على الفاتحة لما زيادة الصورة شاذة. نعم.
قال ثم يكبر الثانية ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كصلاته في التشهد ثم يكبر الثالثة ويقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وأدخله الجنة وأعيذه من عذاب القبر وعذاب النار وأفسح له في قبره ونور له فيه اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. ثم يكبر الرابعة ويسلم تسليمة واحدة عن يمينه ويستحب
هذه السنة أنه يسلم تسليمة واحدة عن يمينه وهذا الوارد عن الصحابة ولم يرد سواه وكذلك الرفع في جميع التكبيرات اليدين هذا الوارد أيضا عن بعض الصحابة كابن عباس ولم يعلم مخالف لكل هؤلاء. نعم.
قال ويستحب
نعم يا أحمد ها مل نعم ورد عن ابن عباس وابن عمر ولم يرد مخالف فيرفع يدين في سائر التكبيرات كل التكبيرات هذه لا لم يرد عن الصحابة عدم الرفع الوارد عن الصحابة الرفع ولا يعلم مخالف. نعم لا لم يصح هذا بل وارد عن ابن عمر هو الرفع وارد عن ابن عمر ورد الرفع. الأصل الثابت عن ستة من الصحابة تسليمة واحدة الأمر واسع لكن عن يمينه هذا أفضل. نعم. ليه الثلج المعروف والبراد المعروف اللي هو أقل زي الندى وكذا ولا شيء، يعني إرادة النظافة يعني. نعم.
قال ويستحب أن يرفع يده مع كل تكبيرة
يديه،
ويستحب أن يرفع يديه مع كل تكبيرة.
أفر ابن عمر يرفع ثم يعود. نعم.
وإذا كان الميت امرأة يقول اللهم اغفر لها إلى آخره. وإذا كانت الجنائز اثنين يقال
اثنتين
يقال اللهم اغفر لهما.
وإذا كانوا جماعة يبقى لهم. نعم.
وإن كانت الجنائز أكثر من ذلك قال اللهم اغفر لهم إلى آخره. أما إذا كان فرطا فيقال بدل الدعاء له بالمغفرة اللهم اجعله فرطا وزخرا لوالديه وشفيعا مجابا، اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجرهما
أجورهما
وألحقه بصالح سلف المؤمنين، واجعله في كفالة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وقه برحمتك عذاب الجحيم.
توقيف هذا ورد توقيف. نعم.
والسنة أن يقف الإمام حذاء رأس الرجل ووسط المرأة، وأن يكون الرجل مما
يعني إذا كان صلى على المرأة يقف في الوسط وسطه، وأما الرجل حذاء رأسه. نعم. طب لو يصلى على رجل امرأة يجعل وسط المرأة عند رأس الرجل، يبقى رأس الرجل عند وسط المرأة. نعم.
وأن يكون الرجل مما يلي الإمام إذا اجتمعت الجنائز، والمرأة مما يلي القبلة، وإن كان معهم أطفال قدم الصبي على المرأة ثم المرأة ثم الطفلة، ويكون رأس الصبي حيال رأس الرجل ووسط المرأة حيال رأس الرجل، وهكذا الطفلة يكون رأسها حيال رأس المرأة، ويكون وسطها حيال رأس الرجل، ويكون المصلون جميعا خلف الإمام، إلا أن يكون واحدا لم يجد مكانا خلف الإمام فإنه يقف عن يمينه.
يعني اجتمع الآن جنازة رجل امرأة صبي جاري ونريد أن نصلي عليهم صلاة واحدة، أولا ما الترتيب؟ ثانيا صفة وضع الجنازة، الترتيب الذي يلي الإمام مباشرة، هل نقول من جهة القبلة الرجل ثم الصبي ثم المرأة ثم الجارية، ولا مما يلي الإمام الرجل، يعني عكس الرجل الصبي المرأة الجارية. احنا معروف ان المرأة الرجل هو اللي بيلي المأموم في الصلاة الإمام، بعدين الصبي بعدين المرأة. طيب الآن هيبقى الحساب كيف؟ احنا نريد ان الرجل ها كالجماعة كده هو الذي يلي الإمام، هنا هنعمل ايه بقى؟ هنجيبها من جهة القبلة ولا نجيبها من جهة الإمام؟ من جهة الإمام، يعني نقول الرجل أمام الإمام، يليه الصبي، يليه المرأة، يليه الجاري. طيب تمام. بالنسبة لوضع الجنائز هيبقى الرجل أنت بتقف عند رأسه، والصبي زي الرجل تجيب رأسه عند رأسه، والمرأة في الوسط تجعل وسط المرأة عند رأس الرجل، والجارية كالمرأة كذلك. نعم. نعم. يقول كان يرفع يده إذا فتح صلاة ثم يعود، باطل الموضوع يا حسين، باطل الموضوع. نعم. قال. نعم. أنت مالك؟ أنت تصلى عليها خلاص؟ أنت راح تستفه؟ أنت ما أنت الشيف، أنت مالك أنت في الحرم؟ نعم. أنت تصلي وراء إمام الحرم، صلاة الجنائز خلاص، الصلاة على الجنازة نعم. فأحيانا يقول لك الصلاة على الرجل، الصلاة على المرأة، الصلاة على الطفل، ثم ينادوا كده. نعم. 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 يعني استحلال الدين، ما في مشكلة، يعني تقول إذا كان على الميت دين مثلا أنا ملزم به ما في مشكلة. النبي لما أراد أن يصلي على رجل عليه دين فقال أنا علي دينه، ما في مشكلة. نعم.
قال ثامنا صفة دفن الميت، المشروع تعميق القبر إلى وسط الرجل وأن يكون فيه لحد من جهة
يعني
القبلة.
تعميق القبر، تعميق إلى وسط الرجل نصفه كده، يعني مثلا حوالي مثلا متر. طيب لو الأرض هتأتي بماء خلاها 70، خلاها 60، خلاها 50. طب خلناها 50 وهتجيب ماء، نحط صب عادي في نفرشها بأسمنت وكذا ما في مشكلة. طيب هيهيل وما في سبيل نبني عادي، المهم يكون هذا كله تحت ايه الأرض، ونضع تراب وندفن فيه، او ندفنه بدون التراب ونضع عليه حائل باللبن او بخشبة ونضع عليها الرمل، المهم في النهاية نصل لأنك الدفن يكون في باطن الأرض. نعم. لأن الجماعة يقولون أصي والأرض والأرض بتجيب ماء وبتجيب كذا، أي شيء فعله عاد إحنا بنبني نطحات سحاب، مش هنستطيع إن إحنا ندفن ميتا في الأرض. استحالة عندهم دفن الميت في باطن الأرض، وما استحالة عندهم نطحات سحاب ينزلوا عشرات الأمطار تحت بهذه، ولازم تيجي عند ديت خلاص استحالة، مش لاقيين قبر شرعي ندفن فيه. هذا زهد في السنة. تعرف لو هذه بدعة، تعرف لو الدفن فوق الأرض هو السنة وبطن الأرض بدعة، قد هتلاقي ثلاث أربع الناس بدفنوا في بطن الأرض. هو الميتم بدعة ولا سنة والاجتماع والمقر وعشرات الألوف، مش هي دي البدعة؟ هي اللي بتتعمل. والسنة صل وتوكل على الله وشوف مصالحك، لا يفعل دائما كده، لأن الله يقول ماذا؟ لأقعدن لهم صراط قرم. فين الصراط المستقيم؟ هيقع. فين صراط المغضوب عليهم الضالين؟ هيرحب ويزين ويغوي، لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم. تزيين صعب جدا، صعب جدا، صعب جدا ألا تصافح المرء وسهل جدا أن تصافح، صعب جدا ألا تعاكس المرء وسهل جدا أن تعاكسه، صعب جدا أن تتزوج زوجة ثانية وسهل جدا أن تزني، صعب جدا أن تلتزم السنة فلا تقاتل إلا وراء إمام وسهل جدا أن تقتحم وتلبس أحزمة ناسفة وتقاتل. شوفوا معي، بتكلف حياة، بتكلف حياة، ومع ذلك الشيطان يزين. شوف احنا بقول الناس يا جماعة ما تقاتلوش، يا جماعة ايدوا، يا جماعة حافظوا، ومش عارفين ناكل عيش في البلد. من اللي عمل زي ما عمل حماس ومع ذلك لغاية اليوم رضي الله عنه ورضوا عنه دول الخط الاول للأم، وانت الخائن العميل الصهيوني. تعرف لو حماس هي الفوزان وابن عبد الوهاب كان سبوا الليل والنهار. تعرف لو حسن نصر الله هو حسن ابن عبد الوهاب ابن محمد الوهاب كان هيسب. تعرف لو الحوثيون هم الفوزان كان سب. الى يوم كذا، لسه اول امس ابو عبيدة الحمساوي بيثنى على الحوثيين اخوان الصدق انصار الله، خلصنا من نصر الله والان انتقلنا لانصار الله، وكلهم ينصر الشيطان. فهذه قاعدة معروفة، قاعدة معروفة. الشاب النهاردة لما ينشأ في القرية دي مستقيم، شوف الناس ما موقفه منه. الشاب اليوم لو شاب منحرف ويجيب كذا وما ويعمل كازينو ويعمل كذا ويفرش الطريق ويضيق على الناس، حدش يقدر يتكلم، حدش يقدر يتكلم. انت لو شاب عمل اي شيء بينتقد عليه. نعم.
لكن احنا عايزين يعني الشعب يدرك
الأخ من عندنا من مصر ولا منين؟ الأخ من عندنا من مصر؟ الأخ من عندنا؟ الأخ ده من عندنا؟ اللي بيقول كثير من عندنا مصر أبرك الأشياء دي، هو الأخ ده من عندنا ولا منين؟ ايوه صاحبي بيقبض 20 جنيه فعلا يبقى. نعم.
بعض الاخوه
شوف يا شيخ اشرف، كثير يدرك ديت، لن تجد في اي عصر كثير يدرك، قليل يدرك، قليل يعلم الحق، قليل يستقيم. وستفترق مات على 73 فرقة كلهم في النار إلى واحد. لكن أنا أؤيدك في إيه؟ إن كثير منهم قد ينتقد أشياء لكن ليس انتقاد السنة، زي مثلا إيه الثورات ده احنا كذا كذا، بس مش السنة، مش السنة اللي كذا، فيبقى إدراك غير مقبول، إدراك مصالح. زي ما أدرك سعيد عبد العظيم السكندري إن حزب النور السكندري منحارب وسابه، لكن ما أدركوش فكر، هذا إدارة كده. زي أحمد النقيب أدرك إن بتوع اسكندرية مثلا أخطأوا في المسائل، لكن ليس أنهم ضلال. نعم.
صلى الله عليكم. شيخنا بعض الإخوة يسأل يقول: هناك رجل في كل جنازة يقول لا تقولوا من عليه دين، فهو عند ابنه، هذا لا يليق بالناس.
فهو عند ايه؟
فهو عند ابنه يقول، يعني هذا لا يليق بالناس، يعني يقول الاخ يعني هو مش عايز حد يبرئ الميت من الدين، يرى ان ذلك انتقاص من كرامة الميت.
هذا طالع منين؟ دي سنة يعني؟ يعني الاخ متحمل هذه المسألة؟ لا، نحن نسعى في تخليص ذمم الموتى. فإذا الابن قال والله أنا اللي له، عبد الله بن الزبير كان ماذا؟ كان ينادي في الموسى، ألا إن من كان له دين على عند الزبير فليأتينا، 4 سنوات ينادي في الحج. نعم. إلا بعد إيه؟ لا، في أعلى من ذلك، فيه أعلى من ذلك، ألا وهو قوله صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. فالذي يريد أموال الناس أخذها وريد أداءها، ثم ليس هناك تركة يؤدى بعنه أدى الله عنه. طيب، اللي له تركة، له تركة، لكن مثلا وليكن دين مؤجل، رجل كان شرشي بالتقسيط ومات وعليه 10 أقساط، فلما الابن يقول من كان له دين فعلي دين أبي، بينتقل، وده لا يحاسب عليه. ليه؟ لأن هذا دين مؤجل. طب دين مؤجل متعلق بالتركة، طب التركة انتقلت إلى مين؟ إلى الأولاد، فالأولاد يتحملونه. نعم.
بعض الإخوة يسأل يقول: هل من دليل على وضع رأس الميت على يمين الإمام؟ لأن هناك بعض أهل العلم
يعجبه التأمل، يعجبه التأمل وعمل المسلمين، الدليل العام كان يعجبه التأمل. الأمر الثاني عمل المسلمين، عمل المسلمين على هذا، يجعلون يمين رأس الميت على اليمين ورجل على اليسار، ولأن هذه طريقة في الدفن، الدفن كذلك يكون على اليمين وعلى اليسار. نعم. لكن يجوز لو صلى الصلاة جائزة، ما في إشكال. طب أكمل.
قال رحمه الله تعالى: صفة دفن الميت. قال: المشروع تعميق القبر إلى وسط الرجل، أن يكون فيه لحد من جهة القبلة، وأن يوضع الميت في اللحد على جنبه الأيمن، وتحل عقد الكفن ولا تنزع بل تترك، ولا يكشف وجهه سواء كان الميت رجلا أو امرأة، ثم ينصب عليه اللبن، ويطين حتى يثبت ويبقى التراب. فإن
الاستطام عن محرما فبيكشف وجهه. نعم.
فإن لم يتيسر اللبن فبغير ذلك من الألواح أو من ألواح أو أحجار أو خشب يقيه التراب.
يعني اليوم مثلا بدل ما نضع اللبن وكذا الطوب هذا فخلاص احنا بنجيب خشبة وتوضع سهلة وأحكم ما في مشكلة.
ثم
جائز، بس الأفضل أن يحل بينه وبين التراب. لكن لو وضع التراب ما وجدنا شيئا ما في مشكلة. نعم.
ثم يهار عليه التراب، ويستحب أن يقال عند ذلك بسم الله وعلى ملة رسول الله، ويرفع القبر قدر شبر ويوضع عليه حصباء إن تيسر ذلك، ويرش بالماء، ويشرع للمشيعين أن يقفوا عند القبر.
إذا رددت ما تراب القبر إلى القبر ارتفع شبر، فلا تزيد على تراب القبر، وهو طبيعي قبر التراب المتماسك لما تحفره وتخرجه ترجع تعين مرة ثانية بيرتفع. نعم.
قال ويشرع للمشيعين أن يقفوا عند القبر ويدعوا للميت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل.
ولم يقل إني داع فأمنوا، يدعو يؤمنون، هذا لم يرد به سنة. نعم.
قال تاسعا ويشرع لمن لم يصلي عليه أن يصلي عليه بعد الدفن،
ولا يتوجه إلى القبلة أو يبقى مكان، الأمر في ذلك واسع. نعم.
قال تاسعا ويشرع لمن لم يصلي عليه أن يصلي عليه بعد الدفن،
وأن يعظ على المقبرة، فإن كانت موعظة على وجه الخطبة يعد لها وصارت مرتبة ترتيب الخطب هذا ليس يشرع، لكن لو رأى أن يعظ للحاجة ما في إشكالية، للحاجة أحيانا ما في إشكالية. نعم.
قال ويشرع لمن لم يصلي عليه أن يصلي عليه بعد الدفن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك على أن يكون ذلك في حدود شهر فأقل، فإن كانت المدة أكثر من ذلك لم تشرع الصلاة على القبر، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على قبر بعد شهر من دفن الميت.
لا بأس، لا بأس، الشهر ليس تحديدا ورد به السنة أنه لا يزاد على ذلك، وإنما وقع موافقة هكذا، لكن يمكن يكون زيادة ما لم يصل إلى حد ليس عليه عامة المسلمين، يعني لا أتي أصلى عليه بعد 10 سنوات. الشيخ العثيمين كان وضع ضابط أنه يكون أن يكون هذا قد ولي مولودا وقت دفن هذا اللي هيصلى عليه، يعني يكون أقصد بالغا أو يكون مدركا لهذا، لكن هذا ليس عليه عامة المسلمين. ما رأينا المسلمين يصلون على واحد من 30 سنة، إنما مثلا دفن وما صلش عليه، نزل من سفر بعد 4 أيام راح، بعد أسبوع راح، بعد أسبوعين راح، مثلا شهر ويومين، شهر، يعني في حدود القرب مما يكون حول الشهر، أقل أزيد. نعم.
قال عاشرا لا يجوز لأهل الميت أن يصنعوا طعاما للناس
إلا إذا لم يكن الميت قد صلى عليه أصلا، فهنا يجب الصلاة عليه حتى لو بعد 2 3 سنين. لو علمنا أن رجلا مات ولم يصلى عليه نصلي عليه الآن. وأنا أقول هذه المسألة نحتاج إليها، في كان آباؤنا يدفنون زمان الولد السقط بدون صلاة عليه، ما كنا يدرون الأحكام هذه، فنقول لا، اللي له ابن دفن من غير الصلاة عليه صلى عليه الآن. نعم.
قال عاشرا لا يجوز لأهل الميت أن يصنعوا طعاما للناس، لقول جرير بن عبد الله البجلي الصحابي الجليل رضي الله عنه قلنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد الدفن من النياحة، رواه الإمام أحمد بسند حسن. أما صنع الطعام لهم ولضيوفهم فلا بأس، ويشرع لأقاربه وجيرانه أن يصنعوا لهم الطعام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الخبر بموت جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه في الشام أمر أهله أن يصنعوا طعاما لأهل جعفر وقال إنه أتاهم ما يشغلهم.
معروف أن يوم إذا مات أحد في هذا البيت بينشغلوا عن الطبخ وينشغلوا عن هذا، فنرسل نحن الطعام له، إنما الناس تجتمع ويقدمون طعاما وكذا ويتعرضون لهذا، هذا ما ينبغي، هذا ما ينبغي. نعم. نعم.
قال
ولا حرج،
قال ولا حرج على أهل الميت أن يدعوا جيرانهم أو غيرهم للأكل من الطعام المهدى إليهم، وليس لذلك وقت محدود فيما نعلم من الشرع. قال رحمه الله تعالى 11: لا يجوز للمرأة الإحداد على ميت أكثر من 3 أيام إلا على زوجها، فإنه يجب عليها أن تحد عليه 4 أشهر و10 إلا أن تكون حاملا، فإلى وضع الحمل لثبوت السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك.
نعم، فالحداد عند الزوجة بالنسبة لزوجها إن كانت حاملا فبوضع الحمل، وإن كانت حائلا ف14 و10 أيام، أما غير الزوج ف3 أيام ولا تزيد عليها. نعم.
قال: أما الرجل فلا يجوز له أن يحد على أحد من الأقارب أو غيرهم. قال 12:
يعني هل في الرجل يقوم بالحداد؟ لا، ليس للرجل ذلك، المرأة نعم، وهو ترك الزينة، حداد هذا هو ترك الزينة. نعم.
قال 12: يشرع للرجال زيارة القبور بين وقت وآخر للدعاء لهم والترحم عليهم وتذكر الموت وما بعده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، خرجه الإمام مسلم في صحيحه. وكان صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين. أما النساء فليس
وزيارة القبور إنما تكون للاتعاظ والتدبر والتفكر، فإنها تذكر الأخرة. والزيارة على 3 أقسام: زيارة هي بدعة إذا كان يترتب على الزيارة بدعة كوضع زهور وغير ذلك، وزيارة محرمة إذا كان فيها لطم خد وشق جيب وكذا، وزيارة شركية إذا كان فيها استغاثة بالموتى. نعم.
قال: أما النساء فليس لهن زيارة القبور، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور، ولأنهن يخشى من زيارتهن.
وإذا نهى لعن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز للمرأة، ولأن هذا لم يكن عمل المسلمين مع شدة حرص نساء النبي والصحابة على منافسة الرجال الذين يقولون بأن الإذن عام. أين العام هذا في الواقع العام للنساء؟ لم يكن، ما زلتم تقولون عائشة أتت قبر أخيه فقط، ما زلتم تقولون هذا، النبي وجد امرأة في المقبرة تبكي، ما زلتم تقولون هذا. أين عام المسلمين؟ والنسوة كنا ينافسنا الرجال، قلنا: يا رسول الله غلبنا عليك رجال فاجعل لنا من نفسك يوما نتعلم، وفي الجهاد ما لنا يا رسول الله، رجال ذهبوا بالأجور في الجهاد وكان فما لنا. قال: لكنا جهاد ولا قتال في حج والعمر. فلو كانت المرأة كالرجل في هذا لم تلأت القبور من زيارة النساء، لكن لم يعرف هذا. نعم.
قال: ولأنهن يخشى من زيارتهن الفتنة وقلة الصبر، وهكذا لا يجوز لهن اتباع الجنائز إلى المقبرة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهون عن ذلك. وأما الصلاة على الميت في المسجد أو في المصلى فهي مشروعة للرجال والنساء جميعا. هذا آخر ما تيسر.
لكن السنة أن تكون الصلاة في المصلى، فالأصل في صلاة الجنازة أنها كانت في المصلى، لكن يجوز أن تكون في المسجد، لما جاء حديث عائشة عند مسلم وغيره لما أراد أن تصلي على سعد بن أبي وقاص في المسجد، وقالت: ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على سهل وسهيل إلا في المسجد. نعم.
قال: هذا آخر ما تيسر جمعه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
نعم. يبقى لما نضع الدرس 18 بعد الدرس 11 بهذا نكون قد فرغنا من الصلاة، يعني الصلاة ثم نضع صلاة الجنازة بعدها الوضوء، ولو وضعنا الوضوء قبل الصلاة يكون هذا أنسب. بعد أركان الإسلام وأركان الإيمان وأقسام التوحيد وأقسام الشرك نضع شروط الوضوء وفروضه ونواقضه وكذا، ثم نأتي إلى الصلاة ونبين أحكامها، ثم صلاة الميت، ثم بعدها الأخلاق والأداب والتحذير من الشرك وأنواع المعاصي. فهذه رسالة في غاية الأهمية والنفاسة، وعلقنا عليها تعليقات مهمة جدا تضمنت مسائل عديدة. هذه يا أخواني خلوها أصلا عندكم بارك الله فيكم، بحيث توزع على الأطفال وتدرس في البيوت بارك الله فيكم، تدرس في البيوت وتوزع على الأطفال وتكون منهاجا، ده منهاج جاهز. رسالة الشيخ، الدروس المهمة العامة ما دي منهجية جاهزة موجودة، دي منهجية بيت، هذه منهجية بيت، دي على الأقل على الأقل تنهيها مع زوجتك وأولادك، على الأقل الذي تنهيها مع زوجتك وأولادك، مهمة جدا. مع هذه التعليقات يعني وغيرها إن شاء الله، نسأل الله أن ينفع بنومكم جميعا ونكمل بعد